بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 103 بعد 1001 على 1 بعنوان تجربة الأخ جمال نجم مع الجهاد الأفغاني، أحكام ودروس وعبر. وهذا هو المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من جماد الآخرة 1411 هجري، الموافق 25 من الشهر 12 1990 ميلادي.
ونحن لما نشأنا الله عز وجل على عدم التعصب للمذهب الذي عشنا عليه وهو الحنفي بفضل السنة المحمدية، لما عرفنا هذا الحديث يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن أنت المهم أن تكون صلاتك في نفسك أنت صحيحة، أما الإمام فإن كانت صحيحة بالنسبة له فهي صحيحة بالنسبة له ولك، وإن كانت ما هي صحيحة فعليه الوزر وإلك أنت أجر الصلاة اللي صليتها. فالمجلة هذه يومئذ ما كان عنده من الجرأة العلمية أن تقول الحق مذهب المالكية والحنابلة، ولكن المصلحة أو عدم التفريق بين المسلمين يقتضينا نأخذ بمذهب المالكية والحنابلة. لكن هذا بقى، هل هذا الكلام يقنع المذهبيين وهم يعيشون على أنه ما جاء في كتبهم كأنها من وحي السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لا، ما دام الأساس تبعهم منحرف عن الكتاب والسنة، أي منحرف عن قال الله قال رسول الله، فإذا جاء إنسان برأي فإذا عجبهم أخذوه، ما عجبهم رفضوه. بينما المسلم كما في الآية التي أشرت إليها سابقا وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هل ما برد الأحكام المختلف فيها إلى الله والرسول في إيمان وشك بدليل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وخلاصة القول أن مشكلة العالم الإسلامي كله الآن مشكلة عويصة جدا، لأنهم ما طبقوا هذه الآية. عدم تطبيقهم لهذه الآية وحدها كافي لأن يظلوا في خلافهم يعمهون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أنا أعتقد الآن أن هذه المشكلة التي صورتها لك في بلدنا هذا الصغير بالنسبة لأفغان الكبير هو يتحقق هناك بصورة أكثر وأكثر تماما. ولذلك ما هي العصمة؟ العصمة رجوع للكتاب والسنة. لكن أين الدعاة إلى الكتاب والسنة أولا، ثم أين الذين يحسنون الدعوة إلى الكتاب والسنة ثانيا؟ يعني أين العلماء بالكتاب والسنة، أو بعبارة لعلها أدق، أين الدعاة العالمون بالكتاب والسنة، ثم أين هؤلاء الدعاة العالمون بالكتاب والسنة والذين رزقهم الله الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؟ فما يفيد الآن أن نقول والله نصيحة للدعاة في مختلف العالم الإسلامي أن يكونوا على الكتاب والسنة، لأنهم كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. جماعة التكفير التي أشرت إليها آنفا، هؤلاء يعني وصل بهم الأمر كما شاهدنا هذا من بعض الأحزاب الأخرى، أنهم يستعينون بكتبي أنا في تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وربما حطوني في رأس القائمة الذين يكفرون. هؤلاء ماذا تنفعهم نصيحتي؟ هؤلاء يعني أصابهم الغرور، أصابهم العجب، وكما قلت في سابق كلامي تزببوا قبل أن يتحصرموا، صاروا دعاة إلى الإسلام وما يسألوا عن علماء المسلمين قاطبة، لأنه هن العلماء والآخرون جهلاء، مع أنهم لا يستغنون عن علمهم. هذه حقيقة مؤسفة ومرة جدا جدا. أنا كنت في العمرة منذ بضعة شهور، وقفت هناك على نشرتين، ما بعرف وصلتكم هناك ولا لا. إحداهما حول حمل شعواء ضد الشيخ بن باز حفظه الله، والأخرى ضد الألباني. وصلتكم؟ وأنا أعلم أن هؤلاء الناس تجمعوا من مختلف البلاد وبخاصة من مصر، واغتنموا فرصة الإمدادات التي تأتيهم، فاستغلوها في سبيل الدعوة إلى تكفير المسلمين، ليس فقط الحكام. كنا نشكو من غلوائهم ومن تطرفهم في تكفير حكام المسلمين بدون إيش، بالكوم كما نقول نحن، بدون تمييز. فأصبحنا في مشكلة أعوص وأكبر، وهي أنهم يكفرون أيضا المحكومين، ونحن تلينا في هذا البلد بطائفة منهم منذ نحو 10 سنين كانوا لا يصلون لا جمعة ولا جماعة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة راضون بالحكم، ومن رضي بهذا الحكم وهذا الحكم كافر فهم كفار. واجتمعنا معهم طويلا وربنا هدى منهم، والحمد لله لا يزالون معنا. أول اجتماع كان أبوا يصلوا خلفنا لأنهم يرون نحن كفار. أما الاجتماع الثاني الحمد لله كان إلى نصف الليل، فكانوا الحمد لله بشائر خيرة. ثم الاجتماع الثالث كان من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، فارتح به. ومع الأسف يحتجون ببعض العبارات الموجودة في بعض الكتب لبعض الأفاضل القديمة وحديثا، وبعض العبارات تخرج من باب العاطفة ولا العلم، فيستغلها الناس الجاهلون فيطبقون على المسلمين. لذلك العلم الصحيح هو العلاج مع العمل، تصفية وتربية لابد منهما. فليكن عملك هناك أن تدرس وتدرس تربي نفسك على العلم الصحيح وتربي من يلوذ بك ومن قد يكون حولك، والنصر بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ونحن لا نملك النصر.
أقول أنه علينا نحن أن نتعلم ونربي نفسنا أنفسنا على هذا العلم، ونربي أيضا من حولنا ومن يلوذ بنا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، قريبين أم بعيدين، حتى يأذن الله عز وجل بالنصر المسلمين، فإن النصر بيد الله عز وجل وليس بيدنا، يؤتيه من يشاء.
شيخنا الفاروق،
عفوا، تذكرت الآن أنه كان في سؤال أخونا جمال أنه هذه العمليات يبدو أن العمليات يعني ما هي منظمة من هيئة يعني عسكرية لها السلطة العليا على المجاهدين في هذه البلاد.
نتكلم عن العرب خاصة.
العرب خاصة.
مجموعات من العرب مسؤوليهم يأمروهم بأن يعملوا بعض الأعمال العسكرية.
معليش، أنا أريد أن أفهم أن هؤلاء المسؤولون ما عليهم يد يعني أعلى؟
لا، هم
مستقلون يعني. طيب، الآن هذا يحملنا على أن نتساءل، هل تفردهم هذا هو من مصلحة الدعوة بعامة ومن مصلحة الجهاد بخاصة؟
والله يا أستاذ، أساس هم أساسا وضعهم طارئ على الساحة الأفغانية. ثانيا، تفردهم وأعمالهم هذا، أنا لا أريد أن أسيء الظن، ولكن أتكلم بما يشاع وليس بما في نفسي فقط. كثير من الأعمال وكثير من المشاركات تتم إما صراحة وإما ضمنا، لاعتبار أن فلان قد قام بكذا، ولاعتبار أن العمل الفلاني الذي قد تم وحصل على هذا الصيت الناجح نحن قد شاركنا فيه ونحن كنا فيه. وأحيانا إلى أن أعمال يكون هم ليس لهم فيها أي مشاركة فينسبوها مباشرة لأنفسهم، تحصل بأمريكا أو تحصل في مكان ما، يقتل كهانة أو غيره فيقول هذا نحن من تدبيرنا، فهذا لا أقصد. لكن المهم المؤلم، والحق أن أركز سؤالي عليه، أن في داخل أفغانستان يطلبون من مجموعاتهم أن يقوموا ببعض الأعمال أو الاشتراك ببعض المعارك بجانب المجاهدين أو متفردين يقولون، ورغم النصح لهم لأنهم اشتراكهم بهذا الوضع بملامساته ولا يقره العلم العسكري ولا الرأي العسكري، وأن اشتراكهم فيه خطأ قاتل، فيؤدي هذا العمل إلى استشهاد عدد من الأخوة وإصابات إلى غير ذلك. طبعا لا يوجد لهم أي محاسب، ولا يوجد شخص قدرة تستطيع أن تقول أين أنت تذهب ولا أين أنفقت هذه الأموال أو لماذا. ثم هو يبرر هذا الأمر في أن القضية قضية الجهاد، وهذه الأقدار أقدار مقدورة، وهؤلاء قد مضوا إلى حيث كتب الله.
هذا كلام صحيح يرد به باطل. أنا الآن كلامك هذا يذكرني بحديث، والحديث يذكرني من كلام الذي ذكرته آنفا. أنا أفترض الآن سلفا أن هؤلاء القادة العرب، خلينا نسميهم، أولا ليسوا علماء بالشرع. أقول أولا، لأني أريد أن أقول ثانيا، لكن لا أجزم بهذا بخلاف جزمي الأول. أولا هم ليسوا علماء، ثانيا ليسوا خبراء بالجهاد وبالقتال في العصر الحاضر، وإنما ينفذون آراء خاصة منهم لا تصدر من دراسة للقتال العصري الآن. فأريد أن تصحح هذا الجانب الثاني.
أستاذ مثالا ينبئك عن فهمهم العسكري، رغم أننا نحن ربما خارج دائرة الاختصاص هذه، ولكن أثبتت يعني كما يقول العلم العسكري أن القواعد الأصولية عندنا في الدين والقواعد الأصولية في فقه الحركة وفقه الدعوة هي نفسها يا أستاذنا قواعد عسكرية، وإن اختلفت المسميات لا خروج عنها. بمعنى فكما أننا نحن نقول في الشرع لا أساس العمل دون العقيدة، فكذلك في العلم العسكري لا أساس للعمل دون المبادئ والأركان. على سبيل المثال، معركة من المعارك المشهورة التي حصلت في ساحة أفغانستان، نتائجه حتى الآن ما يزيد عن 200 شهيد من الإخوة العرب، وما يقارب حوالي 400 جريح، وتقريبا على الأقل نصف هؤلاء الجرحى بتر، قطع أيدي أو أرجل إلى غير ذلك. كان التبرير لأحد قيادات العمل هذا علما بأنه منذ بداية العمل قد نصحوا بأن هذا هو عبارة عن استدراج من الحكومة الشيوعية، فلا تقع في هذا الاستدراج وتكون على بينة وتشارك به عسكريا ولكن بالأسلوب الصحيح ليس بهذا الأسلوب. فكان تبرير أحد القادة لهذا العمل، القادة المسؤولين الأوائل، أنه قال المسألة يعني يشبهها بمعادلة رياضية، قال إذا أنت استطعت أن تحرض 200 من الأمة واستشهد منهم 100، ألا تكون أنت الربحان؟ هو يقيسها بهذا الشكل. هذا هو يا أستاذ الحق، أن الشواهد التي في ذهني والشخصيات التي في ذهني قدرهم ساقهم أو اسمهم يرتبط باسم أحد الشهداء مثلا في بلد من البلاد العربية، وبالتالي لا أريد أن أقول أنهم قد أخذوا الزعامة وراثة، إنما أخذوها نقلا بهذا الشكل دون أن يكون لهم التأهيل. بعضهم مؤهلين جزئيا وهؤلاء الحق يسمعون ويتوقفون، ولكن لا يستطيعوا أن ينفردوا بالقرار لأن تأتيهم تعليمات من فوقهم من قياداتهم التي هي ليست مؤهلة لهذا العمل، بدليل كذلك أن نسمع الأعمال التي تتم كذلك في نفس بلادهم العربية في بعض النواحي. الذي يحصل في أفغانستان أضعافا مضاعفة لما يتم في البلاد العربية في بعض النواحي، ولكن بصورة شرعية أو تعطى صورة شرعية، والله أعلم.
هذه المشكلة التفرق وعدم وجود قائد مسؤول ينظم الأمور وينفذ الأحكام الشرعية كما يريد الشارع الحكيم. أنا الحديث الذي تذكرته آنفا هو ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا غزاة ولقوا المشركين وقاتلوهم، ثم أدركهم الليل فاحتلم أحدهم، لما استيقظ صباحا سأل من حوله إنه أصبح جنبا وهو جريح، فهل يجدون له رخصة في أن يدع الغسل وأن يتيمم؟ قالوا لا، لابد لك من الغسل، فاغتسل فكان حتفه فيه. فلما جاء خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ودعا عليهم قائلا قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء لأي سؤال. ألا سألوا حين جهلوا، هذا نص يشمل كل العلوم ليس فقط علم الشرع بل وعلم كمان القتال والجهاد. فإذا كان هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قوادا لا يعلمون طريقة الجهاد والقتال في العصر الحاضر، عليهم أن يسألوا من هم أعلم منهم. وهذه المسائل من مئات المسائل هل تصور واقعنا المؤسف الآن في العالم الإسلامي، وهو الذي يجعلنا لمجرد أن نعلم علما بسيطا فننصب أنفسنا رؤوسا؟ ومن عجائب السنة أن من يطلب الولاية لا يولى، ترى من ولى نفسه فهل يتولى؟ الله أكبر. وأنا أعرف في العالم الإسلامي من جمعيات خيرية، جمعيات علمية، جماعات سياسية، تجد ناس هم يرئسون أنفسهم. ترى هؤلاء قصدوا وجه الله بهذا؟ الله العليم بما في الصدور. لكننا نعلم أن مجرد مخالفة الشرع لا تكون العاقبة خير، مهما كانت النية حسنة. ولعلنا تحدثنا عندكم تلك الليلة حول الحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا لا؟ لأننا نقول، أظن تكلمنا في هذا، قلنا إنما الأعمال بالنيات تقتضي، أو معناها أن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: أن يكون صالحا وخالصا لوجه الله. وفسرنا الحديث بإيجاز إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. أظن بحثنا هذا. أي نعم. فالشاهد، فإذا كان العمل خالص لوجه الله ولكنه مخالف لسنة رسول الله ما يقبل. لا مخالف لسنة رسول الله كالجهاد في سبيل الله، لكن مو في سبيل الله، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري: الرجل منا يقاتل حمية، الرجل منا يقاتل شجاعة، الرجل منا يقاتل عصبية، كل واحد يقال هل هو في سبيل الله؟ فيأتي الجواب: لا لا لا. إذن فمن في سبيل الله؟ قال عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالله أعلم بنوايا هؤلاء المجاهدين بأجمعهم، إن كانوا أفغانيين أو كانوا من العرب، الله أعلم بنياتهم، ونحن ما شققنا عنهم. لكن بلا شك تأخر الوصول إلى النصر بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى، لابد أنه في شيء هناك. وأظهر شيء يعني عرفه الناس البعيدون فضلا عن الأقربين هو اختلافهم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا.
هل يجوز لنا شرعا يا أخي الكريم أن لو استفسر أحد الإخوة أن نطلب منه أن لا يشارك معهم؟ هل يكون علينا في هذا إثم أن نقول له لا تذهب إلى المعركة الفلانية، لا تذهب إلى الجبهة الفلانية، واذهب إلى غيرها، أو اذهب إلى تلك، أو افعل كذا؟
والله هذا صعب أني أعطي جواب يعني فاصل في الموضوع، لأنه الحقيقة ما أدري أنه هذا القول هل سينفع أو سيضر. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
جزاكم الله خير. شيخنا، بالنسبة لاسم الفاروق، ثابت هذا؟
فاروق
عن عمر،
مفرق. عن عمر الفاروق، والله ما أذكر. أما كون الشيطان يعني يفر منه ويسلك طريقا غير طريقه، هذا ثابت. أما أنه يفرق بين الحق والباطل، لا أعلم.
شيخنا، ورد قبل فترة بحث
مع بعض الإخوة حول ديانة سيدنا المسيح وديانة سيدنا موسى عليه السلام، هل تسمى ديانتهما الإسلام أم أن الإسلام إذا قلنا ديانتهما الإسلام بمعنى الاستسلام لله، وأما ديانة عيسى فهي المسيحية أو النصرانية وديانة موسى هي اليهودية؟
لا، هو الإسلام.
الإسلام.
أي نعم.
بعين الاسم أيضا.
أي نعم. هو الإسلام، ولكن كما اختلف إسلام نبينا آخره عن أوله، فيختلف إسلام أحدهم عن غيره.
نعم.
يعني تشريع من الله حكيم وعليم، لكنه إسلام بلا شك. لأن المعنى اللغوي الذي أشرت إليه موجود في هذا اللفظ الشرعي، وكان متحققا في كل الرسل والأنبياء. لكن الأحكام طبعا اللي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الزمان والمكان كانت تتغير من رسول إلى آخر.
أما إذن يعني الواحد يستطيع أن يقول عن أتباع سيدنا موسى الذين كانوا في عصره هم مسلمون؟
كيف هذا موجود نص صريح بالنسبة لإبراهيم عليه السلام؟
وياك.
استفسار فقهي يا أستاذنا. إن أوصى أحد الأموات الذين يخطئ أو الشهداء بأنه لا ينشر عنه شيء أبدا، ثم
أن لا إيش؟
أن لا ينشر بعد موته ولا يذكر بشيء، وهذه القضية حصلت عندنا كثير جدا. ثم كان هو من الناس الذين كان لهم تأثير، وغلب على ظني واعتقاد المسؤول عن العمل أن ذكره فيه تحريض وفيه فائدة جمة للجهاد. هل يجوز له أن يخالف ولو كثير من هؤلاء الذين يوصون يستخدم عبارات يعني في التشديد على عدم ذكر اسمهم أو أي شيء بعد موتهم؟ هذا واحد. ثانيا، لو وصل التبرعات، وأحيانا تكون تبرعات الشخص الذي يقدمها لصرفه في مجال معين محددة مخصصة التبرع، ثم وجد الشخص المسؤول أنه من الأفضل لأصحاب الشأن المحتاجين أن يصرفها في مجال آخر أو جزءا منها في مجال آخر، فهل يجوز له كذلك أن يصرفها في هذا المجال؟
بالنسبة للسؤال الأول، معلوم لدى العلماء أن وصية الموصي يجب المحافظة عليها، وأنه يجب تنفيذها ما دامت ليست مخالفة للشرع. وفي حدود ما سمعت من الوصية أنا لا يبدو لي أن فيها مخالفة للشرع، ولا أظن غيري أيضا يرى أن فيها مخالفة للشرع. وبناء على هاتين المقدمتين أرى أنه يجب أن لا تؤول هذه الوصية ولا أن تغير أو تبدل، وإنما تنفذ بحذافيرها. ولكني أعتقد أن مصيبة كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم هو ما ذكرته آنفا، لم يتشبعوا بمعرفة العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة لكي يكون هذا التشبع بهذا العلم الصحيح هو الحاكم المسيطر على عقله ولبه. فمن ذلك مثلا أننا نسمع فتاوى متعددة الأشكال والأنواع كلها تنبع، وهذا السؤال الذي طرحته والجواب عليه من بعضهم نابع من هذه القاعدة، أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة. نعم لازم ننفذ وصية هذا المسلم الذي مات في ساحة المعركة، لكن في عدم تنفيذ مصلحة، وبهذا تتغير الأحكام الشرعية لمجرد أن يقال الغاية تبرر الوسيلة. وإذا فتح هذا الباب، وفعلا قد فتح، فسوف لا يبقى هناك شيء محرم أو مخالف على الأقل للشرع لا تنتهك حرماته. وقد سمعنا عن بعض الدعاة بأنه دخل قرية وفي هذه القرية قبر يطوف أهلها حوله تعظيما له كولي، فأول ما دخل هو شاركهم في ذلك. لماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة، حتى يعرفوا أنه ما هو غريب عنهم، فهو معهم مشان حتى يتقبلوا كلامه. أين قوله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ ولذلك فأنا أرى أن وصية هذا الشهيد كما تقولون، وأنا ما لست كريما بإطلاق هذه الكلمة على كل من يموت في ساحة المعركة، لأن الله أعلم بالشهداء حقا، فأقول يجب تنفيذ وصية هذا الموصي الذي مات في ساحة المعركة، ولا أسخى بإطلاق كلمة الشهيد على كل من مات في ساحة المعركة، لأن الله عز وجل أعلم بنواياهم، وإن كان نحسن الظن بهم. فأقول لابد من تنفيذ وصيته ما دام لا مخالفة للشرع فيها كما هو الواقع، فلا يجوز مخالفتها لمجرد أنه في مخالفتها مصلحة. خلينا ندور على هذه المصلحة وما أكثر المصالح التي يمكننا أن نحققها دون أن نعرض أنفسنا لمخالفة للشرع. أما المسألة الثانية وهي كانت ماذا؟
التبرع.
أيوة، قلت أن التبرع يرسل باسم شخص معين أو جماعة معينة.
لا، يرسل باسم أن يصرف في مجال معين.
في مجال معين.
على سبيل المثال كأن يرسل هذا التبرع ليكون للأيتام، فنجد أنه من المناسب عندنا مثلا مدرسة أو أن نصرف على هذه المدرسة، أو أنه في بعض الأوقات تكون معركة حامية الوطيس فيصرف في هذه المعركة.
أقول نفس الجواب بارك الله فيك، أيضا طبقوا هنا الغاية تبرر الوسيلة. هذه الوصية يجب أن تنفذ وتصرف إلى أهلها، يجوز الخروج عنها إذا لم يكن المصرف قائما، أما والمصرف موجود وهم بحاجة. يعني مثلا كمسجد أوقف عليه بعض الفرش أو أوقف عليه بعض الكتب، لكن هو يغص بالكتب وبالفرش، فنقلت هذه إلى مساجد أخرى هي خاوية على عروشها من هذه النواحي، هذا ممكن. أما والمسجد الذي قدمت إليه هذه الأمور هو بحاجة إليها، فيقال الأولى لا أن يصرف إلى مسجد آخر، هذا أيضا انطلاقه من نفس القاعدة السابقة وهي قاعدة باطلة، الغاية تبرر الوسيلة.
بالنسبة لهذه مثلا عندما يقدم المال ويقال هذا للأيتام،
نعم،
فطبعا لابد أن يكون من يستلم المال عنده الخبرة في أمور كثيرة، فيدلي بالنصيحة ويقول قد تطرأ عندنا مثلا أمور مثل ما تفضل بها
كوي.
فإن وافق مثلا يعني يمضي الأمر، وإن لم يوافق لا يفعل كما تفضلت.
هو كذلك، هو هذا رأي مبارك كما تقول، إذا كان في هناك مجال لأخذ رأيه، لكن وكثيرا ما ترسل بواسطة ما ولا يمكن إلا أن تنفذ حرفيا كما طلب منهم.
طيب يا أستاذ، إن غلب على ظن استيضاح حول نفس النقطة، كان يغلب بظن المسؤول الذي جاءه التبرع وهو يظن في نفسه أنه ملم للقضية الأفغانية أضعافا مضاعفة عن الشخص الذي أرسل التبرع، أن صرف هذه الأموال في المجال التي خصصت من أجله وهنالك حاجة ملحة في مجال آخر لا يوجد ما يسده، وعدم تحويل المال إلى هذا المجال سوف يفوت فرصة أو يسبب قضية أو فتنة لأهل القضية. فعلى سبيل المثال، إن كانت هنالك أموال مرصودة على سبيل المثال للمدارس أو للأيتام، وأظن أن في النص الفقهي لو كانت الحرب قائمة والأيتام أن التفضيل للقتال قبل الأيتام حتى وإن ماتوا، لأن إن وصل فإن قام هذا الشخص المسؤول بتخصيص أو صرف هذه الأموال في هذه المعركة الطارئة والتي يرى بأن من الضرورة لوضعها الخاص أن يصرف بها. الذي أقصد أن الأمر ليس على إطلاقه، إنما أحيانا يرى بأن من المفيد أن يصرفه في مجال آخر حتى لا يتسبب بمشكلة كبيرة. هذا المقصود.
والله يا أستاذ لكل جواب سؤال، لكن هنا قضية. لما بتكون المسألة في هذه الحدود الضيقة التي وضعتها، وبيكون الرجل المسؤول هو من أهل العلم والإخلاص، نقول نعم، ولكن يقينا فتح هذا الباب سيجر إلى خلاف ما تقول وأقول، لأن ضبط الأمر أنه بهالضرورة هي وبهالصفة كما وصفت آنفا لا يمكن أن يضبط في كل وصية. وأنا بالمناسبة أقول شيء، لأنه هذا كله الجواب الآن من باب سد الذريعة. أمس واحدة يبدو أنها معلمة في السعودية أو لعلها موجهة أو معيدة أو ما أدري، لأنه أسئلتها توحي بهذا. كان من أسئلتها شيء غريب، أنه واضعين في مدرسة البنات تمثال بيرحب بالقادمات القادمات، لكن هذا التمثال كأنه اللي وضعه متفني الحديث اللي ربنا وفقنا لنشره، إنما الصورة الرأس. فشو بتقول؟ هذا التمثال ما فيه له رأس، لكن رافع هيك إيده إشارة أنه مرحبا أيها القادم، لكن مو بس لهون، قالوا حاطين فوق هيك شعرات توهم أنه في رأس. قلت لها طيب كون هذا إنما صورة الرأس وما في له رأس، يعني كلام ماشي الآن، لكن الشعرات دون مو مشان الداخل لما بيدخل بيتوهم إنه هذا يعني يمثل امرأة أو فتاة من الطالبات ترحب بالقادمات. قالت لا، يعني هذا لأنه تحت الشعر فارغ يعني، بس أنا ما تصورت. على كل حال أنه جوابها أقنعني أنا، وليس هنا المقصود. المقصود قلت لها، والجواب على قدر النص، أنه هذا مبدئيا يجوز، ولكن وضع هذا التمثال بدون رأس وبدون الشعر هذا أنا أخشى أن يجرم بعده، يعني بيمضي يمكن سنة سنتين ثلاثة بيجي جيل جديد بيقول هذا هالتمثال هذا بدون رأس والله مو حلو، يا من قيمه مستغني عنه كله يا إيش منقدمه. يا ترى نفسية هالجيل اللي تربى على هذا الصنم بدون رأس، تربى على أنه ينقض هالصنم من رأسه ولا يكمله، طبيعة الشيطان وعذاوته لبين الإنسان. وقصة قوم نوح واللات والعزة ومنات الثالثة أخرى إلى آخره بدلنا أن البشر مستعدين للمشي إلى الخلف وراء ولا ليتقدموا. فأنا أخشى ما أخشى أنه يجي زمن يوضع لهذا التمثال رأس لأنه مو حلو. وذكرتها ببعض الأصنام الموضوع على أطراف بعض الشوارع في جدة وفي طريق الذاهبين إلى مكة، بمثل الرياضة وبده يضرب برجله الكرة والرأس تبعه كرة، ما في عيون ولا في أنف ولا في فم، لكن هذا يوما ما لابد أن يتحول إلى تمثال أكمل من هذا التمثال. نعم
صحيح كلامك، في زي سمكة وفي زي غزال.
إيه نعم، وبدليل أنه هلا السعوديين أو على الأقل مشايخهم كانوا متمسكين بالتماثيل تحريمها والصور وإلى آخره. بزمن الملك عبد العزيز ما كنت ترى صورة في السفارات، هل امتلأت السفارات بصورة الملك الأول والثاني والثالث ما أدري أديش هذا رقمه فهد الآن إيه. ثم ليس الآن وقف الأمر عند السفارات، انتشرت إلى إيش كل الدوائر، صار ما في فرق بين الدولة السعودية والدولة السورية، كما انتشرت هذه التماثيل وهذه الصور في كل الدوائر انتشرت أيضا في بلاد التوحيد. هل كان هذا الانتشار فجأة؟ لا، كان على طريقة الأمريكية، قلت له هذه ودعوت له الله يخلصكم منهم. أي نعم، طريقة الأمريكية شوية خطوة خطوة الوصول، يعني إيصال الماء من تحت ما بيكون بالسيل الجارف وإنما شوي شوي. فأنا أخشى إذا فتح هذا الباب، وهذا واقع الحقيقة، أنه مشكلتنا من ناحية تربوية صعبة جدا، أنه أبسط الناس وأقل الناس بيسوغ ما يفعله خلاف الشرع بسبب أنه هذا أنفع وهذا أضر وهذا أهم وإلى آخره. لذلك أنا لا أرى فتح هذا الباب، وإن كان في واقعه يكون جائزا. بمعنى لو كنا بين جدران أربعة ووجدنا هذا الرجل العالم المخلص إلى آخره وما حدا علم فيه، هنقول والله في الحدود هذا بيجوز، لكن هي راح تصير سنة، راح تصير سنة فيما بعد. وهذا بذكرني بدقة السلف الصالح. من ذلك دخل إمام مالك مسجد الرسول وجد بساط ممدود، سأل من وضع هذا؟ قالوا له فلان يعني من أهل العلم، أخذوا هيك ورماه وقال له نحن ما بدنا شيء جديد في هذا المسجد، يخشى أن يصير إيش عادي وسني. وهذا صار لموجود في المسجد النووي، بيجي الواحد قبل الوقت بساعة بساعتين تحط له خرقة، ما بقول سجادة، بيحط خرقة هناك خلاص حجز المكان وبروح بقى بتاجر وبيقضي مصالحه وبيرجع وقد حجز المكان. باب سد الذريعة باب عظيم جدا في الإسلام، لكن علمه من علمه وجاهله من جاهله. أعطيني شوية ثمانية والله.
شيخ في القول الأول كنا فيه بالنسبة للوصية، بس مشان بالنسبة للقول الأول كنت في الوصية، هذا الرجل الذي أوصى أن لا يشاع سره،
فإذا تكلم وأخذ هذا الرجل الموصى بالمصلحة وشاع، فحيكون إدخال الرياء على الآخرين منهم يفعلوا
يعني من أثاره.
أي
نعم.
فيعني فتنة للأحياء.
أحيانا.
فمن هذا الباب كمان مش سهل يعني على قلوب الناس. جزاك الله خير.
هذا استهدف قطع
الباب هذا رح يدخل على الآخرين الأحياء. فجزا الله خير الشيخ، يعني كثير ما يركز على الأمر هذا.
أي والله صحيح.
نعم.
طيب يا أستاذ، بالنسبة لتوقفنا على توقفك بأن عدم إطلاق اسم الشهيد على كل من قتل في ساحة القتال، الذي السؤال: من كان مشهور عنه بأنه مسلم ولم يأتي ما يخالف عقيدة التوحيد وأنه قتل في ساحة القتال، والذي فهم من الرأي الفقهي أن عندما نقول شهيد ولم زك الله أحد، أي أنه حكما، أننا نجري عليه أحكام الشهداء، أما عند الله فهو على نيته. ولكننا نطلق عليه شهيد، فهل الأمر هو كذلك أم أن حتى إطلاق اسم عليه أنه شهيد؟
مقصودي أن استعمال كلمة الشهيد شاعت اليوم في العصر الحاضر، فأصبحت عالما لكل من مات في ساعة المعركة فيوصف بأنه شهيد. نحن انطلاقا من مبدأنا وعقيدتنا أننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لا نريد استعمالا جديدا لم يكن عليه سلفنا الصالح، أحيانا من باب التسليم أنهم كانوا أفقه وأعلم بنا وأخلص لربنا منا، وأحيانا يتبين لنا أن الأمر كذلك عن علم ومعرفة وعقيدة. لم يكن في العهد الأول من يقال فيه حاج، من يقال الحاج فلان، وما أكثر ما يقال اليوم عن المسلمين الحجاج الحاج فلان. فأنا أنكر هذا الاستعمال، لا لأنه لم يحج، هو حج، وأدع يترى كان حج صحيح ولا لا، يعني يصدق عليه قول ذاك البدوي: وما حججت ولكن حجت الإبل، أو يصدق عليه أنه عمل بالأفضل من الحج، وهو الذي قال عنه الرسول عليه السلام: أفضل الحج العج والثج. لا، هذه قضايا بين الحاج وبين رب العباد أو الحجاج. لكن أنكر هذا الاستعمال أن يقال لكل من حج الحاج فلان الحاج فلان. الآن لنقل ولنكون صريحين، الشهيد عزام ملأ المجلات والجرائد وإلى آخره، هل نجد في سلفنا الصالح من يقال عنه الشهيد فلان، ولا فقط يسمى باسمه وإن زيد عليه كني بكنيته؟ أما أن يوصف بالشهادة التي هو وقع فيها والتي نستطيع أن نقول بأنه كان شهيدا عند الله 199.5% أو 100% تماما، كأولئك الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالجنة. اليوم أصبحت هذه الكلمة مبذولة، وأصبحت علما لبعض الناس الذين يقعون شهداء في المعركة، بل ولا يستحقون أحكام الشهداء فضلا أن يستحقوا هذا الاسم لينطبق عليه أو لينطبق عليه أحكام الشهيد والشهداء. فمثلا هلا أخونا العزام رحمه الله وأنا أعرف أنه كان يحضر دروسي واستفاد من المبدأ الذي ندعو إليه كثيرا وكثيرا جدا، حتى اتصل معي مرة من بشاور وسألني أن آذن له بأن يطبع في رسالة الأحاديث المتعلقة بالجهاد والتي استخرجها من كتاب صحيح الكلم الطيب. قلت كيف صحيح الجامع، نعم، قلت له كيف لا، بل أنا أشكرك على أن تنشر هذا العلم في رسالة خاصة. فالشاهد ولكن الشرع لا يجوز أن نداهن فيه، ولا يجوز الرجل بلا شك يعني كان في سبيل الله لما وقعت الواقعة كان يخدم الجهاد لكن لم يقع في ساحة المعركة شهيدا، فهو لا يستحق اسم الشهيد، لكن الناس اليوم يطلقون هذا الاسم على من لم يمت في ساحة المعركة. عندنا الشهيد مثلا حسن البنا، عندنا الشهيد سيد قطب، هؤلاء نرجو أن نكون مثلهم ومعهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن الشرع لا يبيح لنا أن نقول إنهم شهداء، لأننا حينما نقول فلان شهيد كأننا نقول هو شهيد عند الله، وما نستطيع أن نقول، كل ما نستطيع أن نقول أنه مات في ساحة المعركة ونرجو أن يكون مات شهيدا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لكن نستعمل كلمة الشهيد لنطبق عليه أحكام الشهيد. أما انتهى أمره ودفن ولا نزال نقول الشهيد فلان الشهيد فلان، هذا ليس من منهج سلفنا الصالح أولا. ثم أيضا نخشى من وراء نشر هذه الكلمة وجعل مبذول لكل من يقعون قتلى في ساحة المعركة أن والله أنا حجاهد حيقال عني إيش شهيد. باب سد الذريعة باب كما قلت آنفا باب عظيم جدا، ثم اتباع السلف الصالح فيما كانوا عليه من سلوك أمر عظيم جدا جدا، ودون مثالين يكفينا. إطلاق اسم الحاج على الحاج وإطلاق اسم الشهيد على الشهيد، فعلا وقع في ساحة معركة شهيدا، لكن الله أعلم بنيته، فحسبنا نحن نقول مات شهيدا. أما نطلق عليه اسم الشهيد ويصير بقى علم ويصير في هناك تحمس ما هو مشروع، وربما يثير إيش بعض العصبيات الجاهلية في بعض النفوس. فمن هنا أنا قلت ما قلت آنفا، وإلا كتعبير عن الواقع لابد منه، أما كاتخاذه كاسم علم كما قلنا بالنسبة للحاج فلان، أنا بقول ليش ما بتقولوا المصلي فلان، مو ناقصكم غير تقولوا مصلي فلان، ما بحج في العمر مرة صار حجي، هو بيصلي كل يوم 5 صلوات فأولى. سبحان الله.
شيخ الإمام البخاري في صحيحه
أيوة
في كتاب الجهاد بوب باب لا يقول فلان شهيد،
ما شاء الله،
ثم ذكر حديث الله أعلم من يجاهد في سبيله والله أيوة أعلم من يكلم في سبيله، ثم ساق حديث، طبعا هذا علقه تعليقا
أيوة،
ثم ساق حديث الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار
النار
وإلى آخره.
أيوة.
أظن المقصود في هذا يستدنه من لما
فضلت
فيه القطع بأنه شهيد.
أيوة. إيه لا القطع مفهوم، لكن استعماله أيضا
المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عفوا كيف
المقصود بالحديث الذي سرده الأخ بأن لا يقال لفلان بأنه شهيد؟
إيه؟
أي بأن أي المقصود القطع بأن فلان قد مات شهيدا، أي بأنه عند الله هو شهيد.
أنه حديث انتهى
حديث
باب تقصد الباب.
فيه حديث بهذا النص
لا ذاك الحديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له
حديث شو اسمه هذا اللي
ذكر الآن قبل قليل
إيه بس اسمه الاسم أنا بنساه اللي قاله في النار
نعم
إيه له اسم في السيرة كذا في السيرة ما بتذكروه هل يقيل فيه هذا الحديث
قزمان
أيوة شو اسمه
قزمان
هنا إيه هذا الحديث اللي يشير إليه البخاري بس ما فهمت كلام جمال شو بيقصد
شيخنا جمال بقصد بقول يعني هذا على سبيل القطع
إيه فهمت هذا هو بيقول حديث شو الحديث
ما فيش حديث أنا قلت له كلمة باب لا يقول فلان شيء
معليش سمعنا من جديد نعم. حتى نفهم
طيب إذن الفائدة بواب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب لا يقول فلان شهيد ثم علق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ثم روى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على نفسه أو على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
طيب يا أستاذنا الكريم من يجوز أن أو ما هي الصفات التي تجيز لنا أن نقول أن فلانا إماما الإمام الفلاني يعني
الإمام الفلاني
أن يطلق هذا على بعض
يعني بتقصد إمام في العلم هو الإمام في الصلاة يعني
ليس إمام
في العلم
إماما في الصلاة أو في قيادة الناس يعني على سبيل المثال الآن في عندنا بعض الإخوة يقولوا مثلا الإمام الشيخ عبد الله عزام أعطوه لفظ الإمام وبعضهم نقول الإمام إمام سندار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه فمتى الإمام حسن البنا نعم الإمام الهضيبي متى يجوز لنا أن نقول فلانا إماما
والله هذا أمر حساس ودقيق والقضية أولا نسبية هذا يذكرني بسؤال يضاهيه وهو من الذي يقال عنه محدث قيل بزمانه الذي يحفظ كذا كم ألف
ألف أكثر أقل
حينئذ لا محدث من بعدهم فأريد أن أقول أن القضية نسبية كلما خالت الأرض من المحدثين كلما تساهل التعريف في اسم المحدث مثلا أنا بيقول عني الناس محدث لكن أنا عند المحدثين لست محدثا وإنما كل ما في الأمر أنه صدق فينا قول مثل العربي القديم إن البغاث بأرضنا يستنفره بزماني رحت لمصر وفي مصر بيعملوا مهرجانات واحتفالات بمناسبة وغير مناسبة أنا الحقيقة فوجئت، وقدمني المقدم هو رجل مشهور وخطيب توفي إلى رحمة الله، فكدت أذوب من حيائي لما سمعت بيقول الإمام فلان، فأصبحت هالكلمة هاي مثل هالكلمة هاي، يعني الإمام والمحدث وتلك الكلمة الشهيد والتي قبلها الحاج، كلهم بينفدوا على بعضهم البعض. نحن لا نعتقد أنه فينا أشخاص بيستحق بحق أن يقال أنه فلان إمام المسلمين. لماذا؟ لأننا نعلم جميعا أن أول ما يتبادر من كلمة الإمام أنه إمام المسلمين عامة، وذلك لا يكون إلا للحاكم المسلم اللي هو في عرف المسلمين الخليفة. اليوم الأرض خاوية على عروشها، لا يوجد فيها خليفة، بالتالي لا يوجد إمام، إمام المسلمين ما يوجد. حينئذ الأمر كما يبدو أنه صعب من جهة، لكن الأمر مثل ما قيل اشتد أزمة تنفرج. فحسب الوضع اللي أنت فيه اليوم في المساجد، في أئمة يصلون بالناس ما يحسنون الصلاة، وتقع منهم حوادث لا يحسنون التصرف فيها، لكنه إمام المسجد. فإذا القضية صارت قضية نسبية. فإذا أردنا بكلمة الإمام الإطلاق فهذا مفقود، لأنه إمام المسلمين لا وجود له اليوم على الأسف الشديد. طيب ما دونه، شو بيجي ما دونه؟ بيجي ما دونه حاكم في بعض البلاد، عالم حازم يحكم الإسلام، فهذا إمام المسلمين. لكن إمام المسلمين بعامة لا، إمام المسلمين في هالقرية، في هالبلدة، في هالعاصمة، في هالدويلة، في هالدولة إلى آخره. وعلى ذلك فقس. ثم أخيرا بقول يجب أن نبتعد عن كل هذه الألفاظ، لأنها أيضا ليست من منهج السلف الصالح. هل تعرف عالما من علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم وفيهم الأئمة المجتهدين كانوا يقولون عنهم في زمانهم الإمام فلان؟ ما نعلم هذا الشيء إطلاقا. أنا في الواقع أتضايق الآن خاصة، وإن كان هذا كان يظهر قديما لكن الآن بكثرة يمكن تسمعوا مني في الإذاعة، أنه الأمير الفلاني جاء سافر من كذا وأجى البلد الفلاني وطلع في استقباله الأمير الفلان والأمير الفلان سمو الأمير الفلان وسمو الأمير الفلان سمو هذا كله استعمالات غربية، المقصود منها تنفيش النفوس هذه، وبالتالي إيش إهلاكها بهذه الألقاب. شو بيقول ذاك الشاعر تحكي انتفاخا صورة الأسد؟
شو بيقول يحكي انتفاخا صورة الأسد؟
قبل شو بيقول؟ تعرفوا البيت هذا ما هيك؟
في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة
الأسد. أسماء فارغة من هذا القبيل، استعمال لفظة الجلالة في ملوك المسلمين، كل هذا خروج عن هدي السلف الصالح تماما. ولكن حنانيك بعض الشر أوى من بعض. فأنا لا أرى أن يطلق كلمة الإمام بغير معنى العرفي المعروف اليوم. بجوز واحد يعني لا يحسن يصلي كالناس فهو يؤم الناس في المسجد، هذا إمام هذا المسجد. وكنا نحن من قبل نفهم إمام المسجد يعني رجل عالم، رجل صالح، رجل مسن. وإذا الآن السياسي بتتطلب أنه يكون الإمام شاب ويكون غير متمسك بدينه، مشان إيش؟ مشان يحتووه بسهولة. إمام، لكن على كل حال هو إمام. أما نطلق كلمة إمام مثل إمام محمد عبده مثلا، هذه مشيت عليه. ليش؟ بالنسبة لعلماء الأزهر كان داعية إصلاح، لكن جاء بالفساد، لأنه فتح باب التجديد في الأزهر، وانقلب الأزهر صار إلى إيش؟ جامعة من جملة الجامعات ليس فيها تميز الظاهرة العلمية الإسلامية اللي كانت موجودة من قبل. الحمد لله.
كلمة شيخ تندرج تحت نفس السياق.
نعم.
كلمة شيخ تندرج تحت نعم. نفس السياق.
هذا أخونا حسن بيذكرني واحد بيطلبني بالتلفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا فلان، بقول له مين حضرتك؟ بيقول لي الشيخ فلان. بقول له انت شيخ؟ بيحتار المسكين. بقول له يا اخي الشيخ له معنيين، يا تكون شيخ مثل حكايتي مختير راح اوصل 80، ايه لا هي ابلغ، فوق 40 يمكن ما بيهضمها. المهم، او تكون شيخ عالم فاضل يعني، فانت هيك ولا هيك؟ بيقول له هيك ولا هيك. إذن بقى شيخ ليش عم تقول شيخ؟ يعني فكرا لكل واحد رخى لحيه صار ايش؟ شيخ.
الله يستر عبد الله شيخ.
يمكن ما بعرف الليله ولا غير الليله سمعت واحد بيقول لي شو قال مدري فضيلة الشيخ فلان، قلت له أنا محمد.
الآن شيخي
عم أقول شو قال بس ما عم أتذكر.
أي نعم، قال فضيلة الشيخ الألباني موجود.
أيوه قلت له أنا محمد. إيه، ففضيلة الشيخ ممكن تقول لواحد مو فضيلة الشيخ بوبخك وبيقول لك أنت ما بتوقر العلم والعلماء إلى آخره. هذه من القشور يا أستاذ زعموه، لكنها هي اللباب، هي التي تصفي النفوس وتربيها.
شيخنا بخصوص المختار كمان، كلمة مختار.
مختار في إيش؟
مخطرة يعني، بده مختار حاله على الناس كذا.
إيه. أهلا وسهلا.
ونرجو أن تعذرنا لأنه هي.
ونرجو لك سفرا قاصدا.
اللهم آمين.
وأن تذكرنا بالخير هناك. ولعلك تتصل بنا هاتفيا حتى نطمئن عليك.
حفظكم الله، جزاكم الله خيرا.
وأهلا وسهلا ومرحبا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.